بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لأن قوة الإنسان وحضارته تعتمد على التشاور الفكري والتعاون العملي، فإن أكبر حاجز يقف أمام تقدم البشرية وتعاونهم هو ما يصنعه الشيطان من حواجز نفسية بين الإنسان والآخر. وإذا أنعمنا النظر وتأملنا تاريخ البشرية منذ أن هبط آدم صفوة الله على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام فوق هذا الكوكب وحتى الآن، لوجدنا أن الخلاف والصراع سبب رئيس لما يجري على البشرية من مشاكل. وأي مجموعة بشرية استطاعت أن تنصهر في بوتقة واحدة وتحمل راية واحدة وتهدف هدفا واحدا، فهذه المجموعة تبدأ بالتحرك إلى الأمام ويستمر تقدمهم إلى لحظة يفقدون هذه الميزات. ولعل من أبرز المعايير التي يمكننا أن نتخذه لمدى فاعلية مبدأ وحيويته هو مدى قدرة هذا المبدأ على جمع الناس وتكتيل قواهم ودعم حركتهم الواحدة. والقرآن الكريم آخر رسالة إلهية للبشرية جمعاء، فتح أمام البشرية أفقا لا نجد أن فتحه أمامهم أي مبدأ أو حتى أي دين. لا لأن الدين الإلهي يميز بين الإنسان والإنسان، وإنما لأن طبيعة التقدم عند البشرية من قبل نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الطبيعة لم تكن لتسمح لهذا التطور النوعي الهائل، وإنما جاء الإسلام تكميلا للتطورات السابقة. فمثلا قبل النبي الأكرم، النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان شعاره يا بني إسرائيل، بعث النبي موسى إلى بني إسرائيل وليس إلى العالم حسب الآيات القرآنية. نعم، كان على بني إسرائيل أن يحملوا الرسالة إلى العالم. وأما النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام فهو جاء مصححا لمسيرة بني إسرائيل. وأما الرسالة الخالدة التي جاءت للبشرية جمعاء فهي رسالة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد لهذه الرسالة أن تطوي المراحل مرحلة بعد مرحلة إلى أن تتحقق هذه الآية الكريمة في ختام سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني في يوم العالم كله سوف يتمتع بنعمة هذه الرسالة الإلهية. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، وهي سورة خصصت لتوحيد الأمة الإسلامية في بداياتها، لكن هذه السورة أيضا تفتح نافذة على أفق آخر، أفق توحيد البشرية كلها. في هذه السورة المباركة يقول: يا أيها الناس، انظروا الكلمة جاءت في موقعها، يا أيها الناس. لماذا قال يا أيها الناس؟ بعض الأحيان الخطاب يأتي في القرآن بصيغة الإنسان، يا بني آدم، أو يا أيها الإنسان، بعض الأوقات بصيغة ذرية من حملنا مع نوح، يا بني إسرائيل، يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الكتاب. كل كلمة تأتي في القرآن الكريم تأتي بصورة دقيقة وواضحة وفي مكان مناسب، ولا تأتي الكلمات من دون حكمة. هنا يقول يا أيها الناس، ما هو الفرق بين يا بني آدم، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس؟ هناك ثلاث مفردات، كل مفردة من هذه المفردات تدل على العموم، عموم البشرية، بني آدم كلهم بنو آدم، الإنسان أيضا طبيعة الإنسان، وطبيعة الإنسان طبيعة سارية في كل ابن أنثى. لكن لماذا يقول ربنا يا أيها الناس؟ لهذه الكلمة فلسفة وحكمة. حكمة هذه الكلمة أن هذه الكلمة إذا جاءت في القرآن جاءت لبيان مسؤولية كل فرد فرد من البشر، ولكن في إطار المجتمع، إطار التجمع. مثل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إذا جاء الخطاب بصيغة الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فمعنى هذه الكلمة الإنسان بما هو إنسان، قد يكون فردا وقد يكون جمعا. إذا جاء بني آدم فلبيان وحدة الجنس أو وحدة الأصل، باعتبار أن كلهم من بني آدم. أما هنا يا أيها الناس، يعني يا أيها المجتمع الإنساني. ولنا عودة للتدبر والتأمل في هذه الكلمة إن شاء الله. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، حينما قال من ذكر وأنثى معنات لا فضل لأحد على أحد بطبيعة العنصر، العنصر هو العنصر الواحد، الذكر والأنثى. هذا الخلق ربما كان في هذا البلد أو ذاك البلد، في ظل هذه الحضارة أو تلك الحضارة، كل ذلك لا يعني شيئا. لماذا؟ لأن الأصل واحد، من ذكر وأنثى. فإذا الناس الذين يتفاخرون بأنسابهم، يتفاخرون بعنصريتهم، بقوميتهم، بإقليمهم، بشعبهم، هذه كل هؤلاء الناس في الحقيقة بعيدون عن الحقيقة. وجعلناكم شعوبا وقبائل، نعم، هذا اعتراف، بيان إلهي على أن اختلاف الناس ضمن شعوب وقبائل مشروع. يعني هذا إرادة إلهية، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، لا بد أن تكون اختلافات. لماذا؟ لأن كما أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الأشياء بصنف واحد، شجرة واحدة، ولا الفواكه فاكهة واحدة، ولا الأراضي بطبيعة واحدة، خلق البشر أيضا مختلفين، لكن مختلفين ليتحدوا وليس مختلفين ليتصارعوا، وهذا هو الفرق. وجعلناكم شعوبا وقبائل، حتى نتعارك ويا بعض، حتى يفتخر بعض على بعض، حتى يسخر قوم من قوم، كلا، لتعارفوا. وكلمة التعارف هو المعرفة المتبادلة، والمعرفة المتبادلة تعني الاعتراف المتبادل، وحينما يعترف كل إنسان بالآخر يعترف بوجوده، يعترف بقيمه، يعترف بحقوقه، يعترف بكل ما هنالك مما يحيط به، كل الحالة المحيطة بهذا الإنسان يعترف بكل ذلك. يعني الآن دولة في العالم لا يعترف بها الناس، مثلا دولة إسرائيل لا يعترف بها دول عربية. طيب حينما لا يعترفون بهذه الدولة، يعني تبادل دبلوماسي ما عندهم، اقتصاد مشترك ما عندهم، كذا ما عندهم، هذا معنى. أما إذا دولة عربية تعترف بدولة عربية أخرى، تعترف بحدودها، بقدراتها، بشعبها، بكل شيء. لتعارفوا لاعترف بعضكم ببعض، يعني لكي يعترف كل إنسان بالآخر، حينما يعترف به يعترف بحقوقه، وحينما يعترف بحقوقه هاي بداية انطلاق العمل المشترك. عمل المشترك لا بمعنى تذويب كلهم في مصهرة واحد. ستالين كان يريد في الاتحاد السوفياتي الناس يدخلهم في فد مصنع هناك يطلعهم مثل بعض، وما قدر. 20 مليون انسان قتل، لكن ما قدر هذا الشيء يسوي، ما قدر يفرض نفسه، يفرض اللغة، يفرض الأفكار على الناس، لأن الناس الله خلقهم مختلفين، لا يمكن توحيدهم بهذا المفهوم، إنما يمكن أن نوظف الخلافات الموجودة فيما بينهم في سبيل سعادتهم. أنا مهندس، أنت دكتور، وذاك خباز، وذاك بزاز، وذاك سائق تاكسي، وذاك عامل، ذاك رئيسة، كلهم يوحدون جهودهم مع العلم بوجود الخلافات، يوظفون الخلافات، يوظفون الاختلاف من أجل الوحدة ومن أجل العمل المشترك. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا إلهي، ما دام الأمر هكذا فليس هناك إنسان عندك كرامة والآخر ما عندك كرامة. ليش؟ الكرامة ليست قضية ذاتية، ليست قضية مرتبطة بالأرض ولا باللغة ولا مرتبطة بالتاريخ. الكرامة مرتبطة بعمل الإنسان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. إخواني، هناك بصيرتان أود أنقلها في هذه العجالة بخدمتكم. البصيرة الأولى متصلة بهذه الأيام الحزينة الأليمة التي نحن نرتدي فيها لباس الحزن، الحزن التحدي، حزن النهضة، الألم، وليس ألم الانطواء وإنما ألم الانتشار. نحن كموالي لأهل البيت وكمسلمين وكأي إنسان عند ضمير، كأي إنسان عند وجدان، كأي إنسان عند قلب ينبض بالحب، كأي إنسان، نحن حينما نقف أمام جلال وعظمة هذه الذكرى وهذه الملحمة التاريخية التي لم يشهد ولن يشهد الماضي والمستقبل أحد مثيلها، حينما نقف أمامها نمتلئ حزنا. لكن يا حزن، حزن نبكي. الإمام الحسين قتيل عبرة الساكبة، ولكن في نفس الوقت نطلب بثأره. يا لثارات حسين، هو الوتر الموتور، وتر يعني هو ثأر، ثأر الله في الأرض. معنى ثأر الله في الأرض أي إنسان من عباد الله يجب أن يحمل رايته ويأخذ بثأره. ظلامة الحسين سلام الله عليه وظلامة النبيين جميعا، ونبينا الأكرم فاطمة الزهراء، الإمام أمير المؤمنين الحسن المجتبى، ظلامة أهل البيت وظلامة شيعتهم وظلامة المستضعفين الذين مشوا في طريقهم، ظلامة هؤلاء على كتفنا. احنا حاملين هذه الظلامة، ما نقدر في يوم نتجرد عنها ونقول احنا ما علينا بها. لا، أثارهم، أثار الله، معنى أثار الله عباد الله يحملون أثار الله، هذا معلوم. هذه الأيام هي هذه. الإمام الحسين من صفات ثورته ونهضته قيامه ما شئت تسميه أنه وحد الأمة. وحد الأمة بد أسود عبد كان ذاك اليوم العبيد قسم من الناس يستهينون بهم يستهزئون بهم، لكن هذا ما كان عبد للإمام الحسين، كان عبد لأبي ذر، وكان مع الزمن اجى مع الإمام الحسين وكان رجل يعني شايب ويجي وياهم يروح منا ومناك. هذا الإنسان يجي الإمام الحسين يقدمه للمعركة، فحينما يستشهد يأتي إمامنا سلام الله عليه ويفعل به ما فعل بنجله علي الأكبر سلام الله عليه، وضع خده على خده، معناته أنه الإمام ما كان يعترف بهذه الفوارق والحواجز. ويأتي ذاك الرجل مسيحي ما يقول يطلع أنت روح مسيحي وكافر، يجذبه، وإذا باللحظات ذاك المسيحي يحلق في سماء الشهادة ويصل إلى مكان اللي يجي الإمام الصادق سلام الله عليه ويقف أمام قبورهم ويقول بأبي أنتم وأمي. شنو هالكلمة هاي؟ وذاك الرجل عثماني إلى الأمس القريب كان مع أعداء الإمام، لكن في لحظة واحدة أجى وانضم. وهكذا وهلم جرى. معنى ذلك في القبائل والعشائر والأقوام كلها توحدت تحت ظل أبي عبد الله الحسين. واليوم راية الإمام الحسين توحد، اللي يحمل راية الإمام الحسين سلام الله عليه ويريد أن يفرق بين أناس وآخرين، هذا الإنسان نحن نقول له كلا، هاي الراية ليست راية التفرقة، هذه راية الوحدة، هذه الراية راية انصهار الجميع في بوتقة واحدة. وفعلا والإخوة اللي في العراق يعرفون ذلك، الإخوة في خارج العراق إذا سمعون كلامي خلي يسألوا يشوفون، حينما تبدأ المسيرات إلى كربلاء في أيام الزيارات وبالذات مناسبة 40 الإمام الحسين سلام الله عليه، كيف هذه المسيرة هذا الصحراء تتحول إلى روافد بشرية متحركة، سيول بشرية متحركة، وهم يأتون من كل فج عميق من مناطق مختلفة، وكل واحد على شفاهه ذكر يا حسين يا حسين، وهو يشوف هذا طفل صغير وهذا كبير وهذا عالم وهذا جاهل وهذا من هالعشيرة وذاك من ديك العشيرة. الراية وحدتهم مع بعض، اجوا ومع بعض زاروا مع بعض عادوا. واقول بحق ان من ركائز وحدة المسلمين ومن ركائز وحدة التابعين لأهل البيت اليوم من ركائزه الإمام الحسين سلام الله عليه ونهضته. قلت لكم وزير من وزراء الدفاع رأوه يصفط الأحذية في مجلس من المجالس، أنا الموضوع كان في أحد الفضائيات، إجا واحد قال له أنت وزير دفاع وتصفط الأحذية للزائرين أو للمشتركين في هذه المناسبة، إيش عجب؟ قال أنا كنت وزير دفاع في وزارتي، أما هنا أنا خادم الحسين سلام الله عليه، هنا أنا خادم. علماء شخصيات كبار يتمنى يتجرد لفترة من وضعه الخاص وينصهر مع المجموع. شخصية كبيرة وعظيمة، وأنا شخصيا أحب هذا الشخص كثيرا بما لديه من ميزات وأعتبره قدوة، وهو السيد محمد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، مرجع تقليد، مرجع قل ما جاء مرجع نظيره في سعة أفقه في عمله في جهاده في عطائه للأمة. هذا الإنسان واقف والناس حوله وهو مرجع في مدينة كربلاء أو على أطراف كربلاء ما أعرف أين، فإذا يجد هؤلاء اللي يسموهم ركض الطواريج أو عزاء الطواريج، هؤلاء اللي يركضون في يوم عاشوراء بلا ألوية وبلا كلامهم فقط يا حسين، وإذا هو اندمج معهم راح مشي وياهم. بعضهم عاتبوا سيدنا أنت عالم مرجع تقليد وتمشي ويا هذا تركض، يعني شنو؟ قال كيف أصنع وماذا أصنع وإني رأيت الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه يمشي معهم ويركض معهم. هذه الرأي توحد. وإذا إنسان يريد يوحد الأمة فليوحدها تحت هذه الراية، راية الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الراية مضمخة بدم أبي عبد الله الحسين، هذه راية أبو الفضل العباس سلام الله عليه حمد الكربل، هي نفس الراية. طيب، وهذه الراية هي الراية التي يحملها إمامنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، أيضا يأتي إلى كربلاء ويحمل الراية ويوحد العالم ذاك اليوم تحت هذه الراية، يوحد العالم كله، الجنس البشري كله يتوحد تحت هذه الراية. هذه نقطة أولى. النقطة بصيرة الثانية، أقول بصراحة الوحدة، الوحدة ليست كلمة تقال وإنما ممارسة فعلية من كل إنسان. كل إنسان في موقعه مسؤول أن يقلل من الحواجز التي تفصل بينه وبين الآخرين. ومن دونها، من دون أن نفعل ذلك، من دون أن نتحسس بمسؤوليتنا، وكل إنسان يتحسس بمسؤوليته تجاه المجتمع وتجاه مستقبل بلاده، من دون ذلك هذه الوحدة لا تتحقق. يعني هناك نوعان من الوحدة، أكو وحدة مفروضة على الإنسان في القوة مثل وحدة الجيوش، جيش لما يروح المعركة القائد يوحدهم بالقوة، هذول يردون لما يردون هذا الجيش لازم يوحد نفسه. هذه الوحدة ما تنفع لبناء حضارة، حضارة ما تنبني بها الوحدة. الوحدة اللي تنبني حضارات بيها هي الوحدة النابعة من قلب الإنسان، من ممارسة الإنسان، من روح الإنسان، أليس كذلك؟ بناء على ذلك الوحدة التي نحن نطالب بها المجتمع الإنساني هي هذه الوحدة. ولعل قوله سبحانه وتعالى في مفتتح هذه الآية يا أيها الناس إشارة إلى هذه النقطة، إلى مسؤولية كل إنسان تجاه الوحدة، تجاه توحيد نفسه مع الآخرين. يعني أنا لازم أعترف بك وتتعترف بي، أنا كإنسان هم أعيش حول ناس، هسه أنا كأب لازم أعترف بأبنائي، كزوج أعترف بزوجتي، كأخ أعترف بإخواني، كابن عم أعترف بأولاد عمي. يعني كل إنسان يجب في محيطه يعترف بالآخر، لا يعيش في زنزانة نفسه، لا يعيش في إطاره الضيق. وأنا أتعجب، إحنا كمسلمين وكموالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعدنا هالبصائر القرآنية وهالثقافة الحسينية وهذه القيم التاريخية الحافلة بالمزيد من العطاء، احنا كيف نعيش في العراق اليوم وبعدنا متفرقين؟ كيف ما نستفيد من هذه البصائر؟ اخواني، لابد ان يظهر العالم علمه. أنا مسؤول أمام الله ولا بد أن أقول كلمتي في أي قضية من القضايا لإتمام الحج. أنا أقول يا إخواني، تحدث تفجيرات في العراق من أول يوم إلى الآن، وأنا بما أقول زعيم، وقد قلت ذلك من أول يوم جيت للعراق، قلت يا جماعة الأمن مثل هذا الأكسجين، كل إنسان يشتم الأكسجين ويستنشق الأكسجين ويملأ رأسيه بالأكسجين هو مو صاحبه. يعني إذا فد واحد تنفس بالأكسجين يكفي عني؟ لا، هذا الماء لو صاحبي يشربه أنا أرتوي، لو أنا لازم أشربه وأنا أرتوي. كذلك الأمن، الأمن مسؤولية كل إنسان، وقد حملت شعار من أول ما أجيت كل عراقي خفير، كل عراقي مسؤول عن أمن البلد. لكن إحنا ما ندري من ربان هذه السفينة، من دا يقود، من دا يقود هذه الأمة، وإلى أين، لماذا نحن خضعنا لهالكلمات؟ عشنا طويلا في العراق منذ آلاف السنين، عشنا موحدين، شفرقنا. اجت الطائفية، رجل خبيث أعوج اجى من العوجة وراد يعوج العراق كله. هذا قال الناس سينشين سوا في العراق، لكن ذاك راح انقبر. إلى متى نحن نبقى مختلفين على بعضنا؟ إلى متى هذه المحاصصات؟ قسم من المحاصصة حق وحقوق، لكن إذا محاصصة دخلت إلى العمق، هذه المحاصصة تتحول إلى إطار سلبي، إلى إطار سلبي. لماذا يتحول إلى إطار سلبي؟ لأنه في مثل هذه الحالة الكفاءة تروح، أن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعد ما إلى قيمة. لكن اليوم يقول أنا من فلان جماعة، من فلان حزب، من فلان تجمع، فإذا هذا موقعي، شئتم أم أبيتم، كنت كفوعا لهذه المهمة أو لم أكن كفوعا. يعني هاي مشكلة البشرية، هاي لازم نحلها. وإلى متى؟ وتدري المشكلة، كل واحد فعل ورد فعل، ذاك يقول أنا عندي، هذا يقول أنا لازم عندي، ومن يخلصنا من هاي؟ وتستمر وتجي تفجيرات في بغداد. أنا عندي تعليق على هذه التفجيرات، أقول يا جماعة لماذا نحن أبعدنا الشعب عن القيام بدورة؟ الشعب لازم يقوم بدورة، الشعب لازم يعرف، يلزم يكون عنده إحساس أمني، لازم كلمته مسموعة، لازم مشورته استشارة نستشيره ونسمع كلامه. وأيام ما كانت حكومات، ما كانت تفجيرات أيضا، لأن الناس سألان أتوا يا إخوان، أتوا في العراق عشائر، كل واحد عشيرته منطقة، قد تكون منطقة بعيدة في الصحراء في كذا، بس الأمن ما لهم مستتب. ليش؟ لأن عندهم نظام أمني خاص بهم، يعرفون كيف يحافظون على أمن بلدهم، أمن منطقتهم، عندهم في النظام معين. هذا الشعب موجود. لابد أن نضع الشعب أولا، لازم الشعب يكون له دوره، وإحنا يجب أن يكون عندنا ثقة به، ذول أولادنا أبنائنا، نشكله بطريقة أو بأخرى، بس هذا لازم يكون له دوره. هذا واحد. الشيء الثاني، صار تفجيرات، مو نتخذ تفجيرات كأنه لقينا فت فرصة واحد يسب الثاني. هاي شلون صار؟ بدل ما نوحد جهودنا في مقابل تحدي كبير حدث في بلدنا، نجي هالنوم هذا الوضع، هاي الفتنة نحولها إلى سبب له الاختلاف. الإمام ابن موسى رحمه الله عليه عنده كلمة جدا حلوة بعد حرب صفين، قال: اللهم إن حرمتنا النصر فاعصمنا من الفتنة. دير بالكم، صارت فد مشكلة تحولوا إلى فتنة، والفتنة مع الأسف الشديد ما تبقى محصورة بين جدران البرلمان أو جدران رئاسة الوزراء أو جدران المجالس الأمنية، تنتشر في العراق وتمزق الشعب العراقي جهة اليمين وجهة اليسار. هذه أشياء خطيرة. الديمقراطية لها إيجابياتها وإحنا مؤمنين بها، لكن هم لها سلبياتها. ترى يا جماعة، من سلبياتها أنه بس ما صير أيام الانتخابات، بس ليه حتى الانتخابات تجي ناس مزقون، أنا أيد فلان أيد فلان. يا جماعة، أنتم مؤمنين صالحين، أنتم بلد واحد، أنتم عندكم مشاكل مشتركة،
مو نفس المشاكل الموجودة طريقة الديمقراطية الموجودة في الغرب تجون على بلادنا تطبقوها؟ ومو صحيح هذا. الديمقراطية منها سلبياتها تفرق الأمة، احنا ناخذ الإيجابيات بس نتحصن ضد السلبيات. وبكلمة، ما حصل في العراق، طبعا ما حصل في العراق من التفجيرات، لازم أقول بصراحة التفجيرات حصل وأظهر مشكلة كامنة فينا. مشكلة التفجيرات ليست مشكلة وحيدة، قبلها أيضا مشكلة الكهرباء هم مشكلة في العراق، الطرق هم مشكلة، النفط هم مشكلة، بنزين هم مشكلة. يعني بس التفجيرات هذه صوت عالي بها صوت وبها دماء، لكن البلد بحاجة إلى دراسة. إخواني أنا أوجه خطابي المسؤولين، أوجه خطابي الشعب العراقي كله، المسؤولين جزء من هذا الشعب مو متميزين على الشعب هذا، أوجه خطابي للجميع أقول يا جماعة قعدوا فكروا، إذا صار حادثة، إذا صارت حادثة، إذا صارت أخطاء في هذا البلد خلي يكون عندكم جلسات تقييمية، ليس لمحاكمة زايد أو مواجهة عمر، وإنما لدراسة الحالة والاستفادة منها. السعيد من انتفع بتجارب غيره، طيب، لكن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، يعني فد واحد لدغ من هذا الجحر مرة ثانية ما يمد إيده على هذا الجحر. هذا احنا يا ما جحور ويا ما لدغات ويا ما مشاكل واستمرينا على نفس الدولة، يصير هذا غلط. لازم إذا صارت مشكلة نقعد ندرس. أنا أدعو 5 سنين 6 سنين كل ذي فكر كل ذي بصر، والآن حرية نقل، بدل ما إحنا نحول قضايا من هالقضايا إلى بازار للمعركة الانتخابية ومهرجان للخلافات السياسية، بدل هذا خلينا نفكر في مصلحة البلاد والعباد. ترى هالدماء يعني كل إنسان إلى قيمته إلى كرامته إلى تاريخه، هالشكل هالشكل الناس يمشون يروحون، وإلى متى؟ نعود إلى بصائرنا، نعود إلى ركائزنا، نعود إلى قيمنا، هذه القيم المباركة. الاختلاف لا بأس، أقول مرة ثانية خلي تكون هناك أحزاب وجهات مختلفة وكذا، بس مو على حساب أمن البلاد، ولا على حساب دراسة التجارب السابقة، ولا على حساب مستقبل بلدنا. كل شيء بحسابه، كل شيء بمقداره صحيح. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تتوحدوا، يعترف بعضكم ببعض بحقوقه، ثم يتعاون بعضكم مع بعض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تحملوا الأفضل إلى الأمام، إن الله عليم خبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويوفقنا وينفعنا بسيدنا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ويجعل مناسبة هذا العام مناسبة محرم بداية السنة الهجرية مناسبة مباركة وميمونة، وإن شاء الله ببركة أهل البيت وبركة الإمام الحسين يرزقنا روح إلهية، روح عرفانية، روح وحدوية.